أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجه حصر الأصول في الأربع المعروفة، ذكرنا بعض الوجوه لذلك. قلنا بأنه يثار سؤال، وهو أنه ما هو الوجه في عدم ذكر إصالة الطهارة في ضمن الأصول العملية في علم الأصول؟ لماذا لم تذكر إصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة بالرغم من أنها تجري في الشبهات الحكمية كما قلنا لإثبات الطهارة؟ فيكون حالها حال الأصول العملية الأخرى التي تجري في الشبهات الحكمية. ما هو الفرق بين قاعدة الطهارة التي تجري عند الشك في افرض حيوان تولد من، كما مثلوا بذلك، تولد من كلب وشاة من دون أن يكون ملحقا بأحدهما؟ إذا ألحق بأحدهما يلحقه حكمه، لكن من دون أن يكون ملحقا بأحدهما وشككنا في نجاسته وطهارته، تجري قاعدة الطهارة لإثبات طهارة هذا الحيوان المتولد من كلب وشاة مثلا. هذه شبهة حكمية تجري فيها قاعدة الطهارة، ويستنبط منها ماذا؟ هذا الحكم الكلي، وهو شنو؟ طهارة هذا الحيوان. فلماذا لم تذكر في علم الأصول؟ قلنا هناك اتجاه يقول بأنها لم تذكر في علم الأصول باعتبار أنها غير مضطردة في جميع أبواب الفقه، ويشترط في دخول المسألة في علم الأصول أن تكون المسألة مضطردة في جميع أبواب شنو؟ الفقه، الاستصحاب والبراءة والتخيير، كل هذه أصول وقواعد مضطردة في جميع أبواب، لا تختص بباب دون باب. يعني تطبيقها واستنباط الحكم الشرعي بعد تطبيقها لا يختص بباب دون باب، يجري في جميع الأبواب، في جميع أبواب الفقه. بينما قاعدة الطهارة ليست كذلك، هي مختصة بباب الطهارة، بكتاب الطهارة، مختصة بذلك، لا تشمل المعاملات ولا تشمل سائر الأبواب الفقهية الأخرى، ومن هنا لا تدخل في علم الأصول، من هنا لم يتعرضوا لها في علم الأصول، لأنه كأنه شرط في دخول المسألة في علم الأصول أن تكون مضطردة في جميع أو معظم أبواب الفقه. وهذا هو اللي اختار المحقق الخراساني. هذا لوحظ عليه هذا الكلام، هذا الوجه لوحظ عليه بأنه بعض مسائل علم الأصول ليست كذلك أيضا، ليست مضطردة في معظم أبواب الفقه، مع أنها بحثت في علم الأصول. فما هو الفرق بينها وبين قاعدة الطهارة؟ من قبيل النهي عن العبادة، هل يقتضي الفساد أو لا؟ مسألة هذه في علم الأصول، تبحث في علم الأصول، مع أنه لا إشكال في أنها مختصة شنو؟ بالعبادات، مختصة بالعبادات، هو النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا؟ وهكذا إذا بحثنا مسألة أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الصحة أو لا؟ أكو قول بأنه النهي عن المعاملة يقتضي شنو؟ الصحة، كما هو المعروف عن أبي حنيفة هيك قال. فلو بحثنا هذه المسألة في علم الأصول أيضا هي مختصة بباب المعاملات ولا تشمل الأبواب الأخرى، فإذا هناك من مسائل علم الأصول ما يكون مختصا ولا يكون مضطردا في معظم أبواب الفقه، بالرغم من هذا بحث في علم الأصول وأدرج في مسائل علم الأصول. فيبقى السؤال أنه قاعدة الطهارة لماذا لا تدخل في علم الأصول؟ بل حتى مثلا من قبيل مثلا اعتبار قصد الوجه واعتبار قصد التمييز، بل حتى اعتبار قصد القربة مختص بماذا؟ بالعبادات، لا يشمل المعاملات. فهذه أيضا مسألة مختصة لا تجري في معظم أبواب الفقه، وحينئذ لا يصح ما ذكره المحقق الخراساني في محل كلام. هذا أشبه بالجواب النقضي عما ذكره، قلنا بأنه يعني لوحظ على كلام المحقق الخراساني نقضا بما ذكرناه، وحلا لوحظ عليه بهذا الشيء بأن الشرط في كون المسألة أصولية هو ما تقدم، وأنه يعتبر أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. فإذا وقعت المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي كانت أصولية، ولا يعتبر في كونها أصولية أن تجري في معظم أو جميع أبواب الشنو الفقه، ما يعتبر هذا. المعتبر فقط هذا الشيء، وهو أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، تستخدم في قياس الاستنباط. هي المسألة تكون كبرى عادة في قياس شنو الاستنباط، فيقال أن هذا دل عليه خبر الثقة مثلا، الوجوب دل عليه خبر الثقة، وكل ما دل عليه خبر الثقة فهو شنو؟ فهو حجة مثلا، فيستنبط الوجوب على أساس ضم هذه الكبرى الوصولية إلى الصغرى وتشكيل قياس الاستنباط. هذا هو الميزان في كون المسألة وصولية. أما أن تقع في تجري وتضطرد في جميع أبواب الفقه أو معظم أبواب الفقه، هذا ليس شرطا في كون المسألة أصولية. هذا الملاحظة على ما ذكر المحقق الخراساني يمكن التأمل فيها والدفاع عن المحقق الخراساني. أما بالنسبة للنقض بما ذكر، فهذه ليست يعني ليست مختصة بباب معين من أبواب الفقه. أفرض مسألة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، العبادات مثل نص الفقه، مو تقريبا نص الفقه تمثل، فهي ليست كإصالة الطهارة اللي تختص بباب شنو بباب الطهارة. لا، النهي عن العبادة، العبادة تمثل نصف الفقه، وهكذا النهي عن المعاملة، المعاملات تمثل نصف الفقه، فهي ليست مختصة بباب معين من أبواب الفقه حتى يقال أن هذه ليست واجدة لشرط ماذا؟ لشرط كون المسألة أصولية. فالنقض ليس واضحا على ما ذكر المحقق الخراساني. وأما ما ذكر في الحل، الجواب الثاني أو الملاحظة الثانية، هذا مجرد دعوة. يعني هو يقول، هذا الذي يلاحظ يقول بأن المعتبر في كون المسألة أصولية فقط هو شنو؟ وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي. محقق الخراسان يقول لا، هذا وحده مو كافي، بل لا بد شنو؟ أن تكون مضطردة في معظم أبواب الفقه. وما أقام فالدليل أو برهان على ماذا؟ على أن كونها مضطردة ليس شرطا في دخول المسألة في علم الأصول. هو ذاك يقول أنها شرط، هذا يقول أنها شنو؟ ليس شرطا. دعوة، مجرد دعوة في قبال دعوة، لم يذكر دليلا على عدم دخالة الاضطراد في معظم أبواب الفقه في ماذا؟ في كون المسألة أصولية. على كل حال، لعل الاعتبار يساعد على ما ذكره المحقق الخراساني من أنه يعتبر أن تكون المسألة مضطردة، ما نقول في جميع أبواب الفقه، لكن مضطردة في كثير من أبواب الفقه، الشيخ نعبر، أو في معظم أبواب الفقه. وإذا عبروا بأن العلم الأصول والعلم بالقواعد شنو؟ مشتركة، مو مشتركة اللي يستنبط منها الحكم شنو؟ الشرعي. مشتركة المقصود بها هذا، هي التي لا تختص بباب دون باب ومسألة دون مسألة أخرى، وإنما هي تشترك في جميع أو في معظم أو في كثير من ماذا؟ من أبواب الفقه، لعل هذا يساعد على ذلك، باعتبار أن علم الأصول هو يمثل النظرية بالنسبة إلى شنو؟ إلى علم الفقه، يعني هي نظريات في علم الأصول تطبق في علم الفقه ويستنبط منها الحكم شنو؟ الشرعي. يعتبر في النظرية التي يفرد لها علم خاص، يفرد لها علم خاص هذه النظريات، يعتبر أن تكون مشتركة، يعني ما تختص بباب معين. لأن السر في إفراد علم خاص لبحث هذه النظريات والكبريات التي تطبق في مواردها لاستنباط الحكم الشرعي، السر هو هذا، أنه ما نحتاج حينئذ، الفقيه لا يحتاج إلى تكرار الباحث في هذه المسألة كلما جاء كانت هناك حاجة إليها، ما يحتاج إلى تكرارها، هو ينقحها في علم الأصول، يفرغ منها النتيجة، يأخذها يطبقها وين؟ في علم الفقه، بلا حاجة إلى تكرار الباحث في هذه المسألة كلما احتاج إلى ذلك. هذه هي الفكرة. فأفردت هذه الكبريات وهذه النظريات في علم خاص سمي بعلم شنو؟ الأصول، علم الأصول. عادة هيك إفراد يكون عادة، يعني الحاجة إلى إفراد في علم عندما يكون هذه النظرية وتكون هذه الكبرى مشتركة بين معظم أبواب الفقه أو في كثير من ماذا من أبواب الفقه، وأما إذا كانت تختص بباب معين قد تبحث في الفقه، ما هو داعي لإفرادها في علم خاص بها، تبحث في الفقه لأنه هي مناسبتها خاصة، فتبحث في تلك المسألة وفي ذلك الباب. يعني هذا أقول يقرب ما ذكره صاحب الكفاية بشكل عام. هذا الاتجاه الأول لبيان انحصار الأصول بالأربعة وعدم دخول قاعدة الطهارة في علم الأصول. اتجاه آخر في هذا المجال يعتبر أن المسألة الأصولية إنما تكون مسألة أصولية وتدخل في علم الأصول إذا كانت محلا للكلام ومحلا للنزاع والخلاف فتدخل في علم الأصول، وأما إذا كانت هي واضحة هذه المسألة ولا خلاف فيها ومسلمة عند الجميع هذه لا تدخل في علم الأصول، لا تدخل. الشرط في دخول المسألة كأنه هكذا يقال، أن الشرط في دخول المسألة في علم الأصول أن تكون المسألة محلا للأخذ والرد وللنزاع وللخلاف، وهي كلها محل النزاع، هي الأصول الأربعة معروفة محل النزاع والخلاف. أما إذا كانت المسألة مسلمة عند الجميع لا خلاف فيها أصلا عند الجميع، ما قد داعي لذكرها في علم الأصول، فالواجب في عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأصول هو شنو؟ هو وضوحها وعدم وقوع الخلاف فيها، هذا هو الواجب في عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأصول، بخلاف الأصول الأربعة المعروفة فإنها وقعت محلا للخلاف وللنزاع كما هو واضح. هذا هو يعني المعروف عن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية أنه يقول بهذا الرأي، كرره عدة مرات، لكن يظهر من خلال الرجوع لكلامه أنه ليس مقصوده أن قاعدة الطهارة لا تدخل في علم الأصول، فما هذا مقصوده، لا هو يقول بأنها داخلة في علم الأصول، لأن المناط في دخولها في علم الأصول هو ما تقدم من وقوع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي، وقاعدة الطهارة كما قلنا تجري في الشبهات الحكمية وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هو لا يريد أن يقول بأن قاعدة ليست من مسائل علم الأصول، ويقول هي من مسائل علم الأصول، غاية الأمر أن الأصحاب لم يتعرضوا لها في علم الأصول لأنها واضحة ولا خلاف فيها ولا نزاع، فكأنه يريد يقول لا داعي للتعرض لها في علم الأصول، أو قل أن الأصحاب وجدوا أنه لا داعي لذكرها والتعرض لها في علم الأصول لأنها ليست محلا للخلاف، لأنها ليست محلا للخلاف. هو لا يريد أن يقول بأنها ليست من علم الأصول، لا، هو يقول بأنها هي من علم الأصول وهو واجد للشرط الذي تدخل فيه المسألة في علم الأصول، وهو أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وإنما فقط هذا اللي يقول أنه لم يتعرضوا لها لأنها ليست محلا للخلاف. هذا شنو يتعرضون؟ يعني انه لفت عنوان في 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 باب مستقل كما عنوان الاستصحاب والاشتغال والكذا والكذا، والحصيله انه ماكو خلاف فيها، لا اشكال فيها ولا خلاف فيها، والكل اتفق شنو عليها، ماكو داعي لذلك. هذا اللي يقول. وهذا مدعى فقط في مساله في قاعدة الطهارة، ندعى في مسائل أخرى من قبيل حجية الظواهر، لا ليست نفس الكلام فيها، حجية الظواهر، مسألة حجية الظواهر قضية مسلمة وواضحة، ولكن كلام لأحد فيها أصل حجية الظواهر، ولا كلام لأحد فيها ولا نزاع لأحد فيها، لا خلاف فيها، ولذلك لم تذكر في علم شنو؟ في علم الرسول. هذا هو الوجه، مو لم تذكر، هذا هو الوجه في عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم شنو؟ الأصول. وقلنا ذكر أيضا هذا في ماذا؟ في مسألة حجية شنو؟ الظواهر، بالرغم من أننا نجد بالوجدان الفرق بين قاعدة الطهارة ومسألة حجية الظواهر خارجين، لأن الأصحاب تعرضوا لحجية الظواهر، مسألة حجية الظواهر تعرضوا لها، بحثوها في علم الأصول، ولم يتعرضوا إلا لقاعدة الطهارة. هذا قد يلاحظ عليه هذا الكلام الذي ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه، أولا يلاحظ عليه بأنه، أقول قد يلاحظ عليه بأن إصالة الطهارة ليست بذلك الوضوء، ليست يعني محلا للاتفاق والوضوح، بحيث لا تحتاج إلى الاستدلال عليها، لا تحتاج إلى الاستدلال عليها، ولذا استدلوا عليها في الفقه، صحيح ما ذكروا بالأصول لكن في الفقه استدلوا عليها من الكتاب والسنة، وذكروا آيات وروايات تدل على قاعدة الشنو؟ طهارة. إذن هي ليست بذلك الوضوع بعد تصل إلى حد البداهة، بحيث لا حاجة إلى شنو؟ إلى الاستدلال عليها، ليست بهذا الشكل. وأما إذا لاحظنا التفاصيل في قاعدة الطهارة فالمسألة بعد تكون بعد واضحة كلش، أنها ليست بذلك الوضوح والبداهة بحيث أنه يتفق الكل شنو، هناك خلاف في تفاصيل قاعدة طهارة كثير، في تفاصيلها مو في أصل القاعدة. فالمسألة قاعدة الطهارة سواء لاحظناها هي كقاعدة الطهارة فقط النظر عن تفاصيلها أو لاحظنا تفاصيلها، هي ليست بذلك الوضوح الذي بحيث لا يحتاج إلى الاستدلال عليها، بحيث تكون مبرر لعدم ذكرها في علم شنو؟ في علم الأصول. الشيء الآخر اللي لوحظ عليه هو أن المسألة الأصولية ما تكتسب أصوليتها من وقوع الخلاف فيها والاتفاق فيها، وإنما هي تكون أصولية في مرحلة سابقة على الخلاف والوفاق فيها، بمعنى أن الخلاف والوفاق يقع في المسألة الأصولية، فلا بد أن تكون المسألة أصولية واجدة للميزان الذي تدخل به في تكون به مسألة أصولية، ثم يقع الخلاف فيها أو شنو أو الوفاق، فيقال أن هذه مسألة أصولية اتفق عليها شنو، اتفق عليها الجميع، أو هذه مسألة أصولية اختلفوا فيها. فأصولية المسألة لا تكتسب من وقوع الخلاف فيها، حتى نقول بأن المسألة لا تكون أصولية إلا إذا وقع الخلاف شنو فيها، لوضوح أن الخلاف إنما يقع في المسألة الأصولية، أن الخلاف يقع في هذه المسألة الأصولية، فلا بد من افتراض أنها أصولية قبل وقوع الخلاف فيها، لا بد من افتراض أنها أصولية بقطع النظر عن وقوع الخلاف والاتفاق فيها. هذا سؤالنا، أنه ما هو الشيء الذي تكون به المسألة شنو؟ أصولية. لا يمكن أن نقول أن الشيء الذي تكون به المسألة أصولية هو وقوع الخلاف فيها، بحيث أنها تكتسب أصوليتها من ماذا؟ من وقوع الخلاف فيها. هذا ليس صحيحا، لا يمكن أن نلتزم بذلك، بل لابد من افتراض أن ميزان كون المسألة أصولية ينطبق على هذه المسألة بقطع النظر عن وقوع الخلاف أو عدم وقوعه فيها. ثم في مرحلة متأخرة يقع فيها الخلاف أو يقع فيها الاتفاق. هذه الملاحظة الثانية على ضوء كلام السيد الخويلدي قلنا عنه، هو ما عنده مشكلة في كونها مسألة أصولية، هو يصرح بأن المسألة صلاة الطهارة هي مسألة شنو؟ أصولية. يقول هي مسألة أصولية، يقول مسألة أصولية، يعني أنها واجدة للميزان المعتبر في كون المسألة أصولية، وهو شنو؟ وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي. ويسلم أنها مسألة أصولية، لكن كما قلنا يقول بأن عدم تعرض الأصحاب لها في علم الأصول إنما هو باعتبار شنو؟ اتفاق عليها وعدم وقوع الخلاف فيها، كان وجدوا أنه لا داعي كما ذكرنا لذكرها في علم الأصول وذكر عنوان خاص لها بعد عدم الخلاف فيها. إذا ما نقدر نشكل على السيد الخوان نقول له بأنه أن المسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها من عدم وقوع الخلاف فيها، هو يقول ذلك، يقول أنا هي لا تكتسب أصوليتها من عدم وقوع الخلاف فيها، وإنما هي اكتسبت أصوليتها من تحقق الميزان المعتبر في أصولية المسألة فيها، وهو وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وإنما هو يبرر عدم ذكرها في علم الأصول، أو قل عدم تعرض الأصحاب لها في علم الأصول، باعتبار أنه لم يقع الخلاف فيها، هم أفردوا علما مستقلا للمسائل النظرية والكليات اللي يحتاجها الفقه في عملية الاستنباط دائما، أفردوها في علم خاص عندما تكون هذه المسائل محلا للخلاف والنزاع، وبحثوا في هذه المسائل كلها وطرحوا الآراء المختلفة فيها وتوصلوا إلى نتائج معينة. أما المسألة التي لم يقع فيها الاختلاف ويتفق عليها الجميع لا داعي لذكرها في علم الأصول، هذا اللي يقوله، فلا معنى للإشكال عليه بهذا الإشكال، وهو أن المسألة الأصولية لا تكتسب أصولية من عدم الخلاف فيها، وإنما عدم الخلاف فيها يقع في مرحلة متأخرة عن شنو؟ عن كونها مسألة أصولية. وهذا الشيء اللي يقوله شيء قريب، يعني ليس بذاك البعيد، أن نقول أن صالة الطهارة هي من مسائل علم الأصول، نلتزم بأنها من مسائل علم الأصول، يعني ينطبق عليها الضابط المعلوم في علم الأصول. أي فرق بينها وبين قاعدة الحلية أو استصحاب أو سائر الأمور الأخرى؟ كلها قواعد ونظريات تدخل في استنباط الحكم الشرعي، ماكو فرق بين قاعدة الطهارة. إذا قلنا بأن قاعدة الإباحة الشرعية، صالة الإباحة الشرعية تدخل في علم الأصول لأنه يستنبط منها الحكم الشرعي، هاي أيضا تدخل في علم الأصول ويستنبط منها الحكم الشرعي، لأن كل منهما يجري في الشبهات الحكمية كما ذكرنا، فأي فرق بينهما؟ إذن هي مسألة أصولية، الميزان في كون المسألة أصولية متحقق فيها، يبقى هاي المسألة لماذا لم يتعرض لها في علم الأصول؟ يمكن أن يكون ما ذكر قدس الله نفسه الزكية جوابا عن ذلك، يقال بأنه لم يذكروها لأنهم وجدوا أنه لا حاجة ولا داعي لذكرها في علم الأصول بعد اتفاق الجميع عليها. يمكن أن يكون بهذا الشكل اللي طرح. زين، أكو مطلب لصاحب الكفاية مر عليكم عندما قرأتم الكفاية سطحاً. صاحب الكفاية عد في تعريف علم الأصول أضاف قيد إلى التعريف المشهور، مو أنه هو العلم بالقواعد الكذا المشتركة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هو أضاف هذه العبارة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وهو صرح بأن الغرض من هذه الإضافة هو إدخال الأصول العملية في علم الأصول، وكأنه يفهم من كلامه أنه من دون هذا القيد إذا اقتصرنا على تعريف المشهور ما راح تدخل الأصول العملية في ماذا؟ في علم الأصول، لأنه إذا ما أضفنا هذا القيد يصير علم الأصول هو هذا، هو العلم بالقواعد المشتركة اللي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هاي هذا ما يدخل الأصول العملية في علم الأصول، لأن الأصول العملية لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فأضاف هذا القيد حتى يدخلها، نقول لا تقع في طريق استنباط الشرعي بس ينتهى إليها في مقام الشنو؟ تحدد الوظيفة للشاك والمتردد في الحكم الواقع، تحدد له وظيفته، فإذا ينتهى إليها في مقام الشنو؟ في مقام العمل، فتدخل الأصول العملية في علم الأصول. واضح؟ احنا علينا أن نفهم أنه لماذا لا تدخل الأصول العملية في التعريف المشهور لعلم الأصول، أو بعبارة أخرى أن الميزان الذي تقدم لكون المسألة أصولية وهو وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي لماذا لا يتحقق في الأصول العملية. هذا ذكر لتقريبه أن الأصول العملية هي إما أن تكون أصول مفادها ليس حكما شرعيا، يعني أصول ليس مفادها حكما شرعيا أصلا، مو هي من الحكم الشرعي، من قبيل الأصول العقلية، براءة العقلية، الاشتغال العقلي، مفادها مو حكم شرعي، مفادها التأمين العقلي والتنجيز العقلي وليس مفادها حكما شرعيا. إذن مثل هذه الأصول العملية العقلية اللي ليس مفادها الحكم الشرعي لا تدخل في استنباط الحكم الشرعي. براءة العقلية ما نقدر نستنبط منها الحكم الشرعي، الإباحة الشرعية، واضح اللي أقولنا، مو البراءة الشرعية، براءة العقلية ما نقدر نستنبط منها الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه ليس مفادها الحكم الشرعي، مفادها التأمين، أنت في آمن من ناحية العقاب، عندما لا تعلم بالتكليف أنت في آمن، لأن عقابك عقاب قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى سبحانه وتعالى، فهي التأمين، مفادها التأمين ليس أكثر، لن نقدر نثبت بها شنو؟ إباحة شرعية، فإذا هاي لا تنفع، يعني لا يستنبط منها الحكم الشرعي، ولذا لا تدخل في علم الأصول إذا اقتصرنا على تعريف المشهور. وقسم آخر من الأصول العملية هي نفس مفادها حكم شرعي، هي نفسها، هي مفاد الأصل هو شنو؟ حكم شرعي، هي مفادها نفسها حكم شرعي، وهذا في سائر الأصول الأخرى الشرعية، من قبل مثلا إصالة الحل أو الاستصحاب على ما ذكر بناء على أنه على أن مفاده هو جعل الحكم المماثل، كما يظهر من صاحب الكفاية في بعض عباراته في باب الاستصحاب يظهر أنه يبني في باب الاستصحاب على مسألة جعل الحكم شنو مماثل، أن الشارع يجعل الحكم مماثل لما يقتضيه الاستصحاب. استصحاب الشيء يقتضي إبقاء الحالة السابقة، الشارع يجعل الحكم مماثل لهذا الحكم الذي كان المكلف متيقنا به وشك به بعد ذلك، والذي أمره الاستصحاب بإبقائه في ظرف الشك. الشارع يجعل الحكم مماثل له، الشارع يجعل الحكم واضح، يجعل الحكم في باب الاستصحاب، يقول هذا مفاده حكم شرعي. إصالة الحل مفادها شنو؟ مفادها حكم شرعي. يقول هذه الأصول سنطبق على إصالة الحل، يقول هذه الأصول لا يستنبط منها حكم شرعي، ولذا لا تدخل في تعريف الاستصحاب إذا لم نضف إليه هذا القيد الأخير، باعتبار أنه هي بنفسها حكم شرعي. هي مفادها شنو؟ حكم شرعي. هي تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف شنو أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. كل شيء تشك في أنه حلال أو حرام، القاعدة تقول شنو هو لك شنو حلال، هي تقول حلال. إذن هي مفادة شنو؟ حكم شرعي. سقد واحد يعترض بما تقدم سابقا ذكرناها، شنو المشكلة؟ يستنبط من الحكم الشرعي، يستنبط من الحكم الشرعي، خلي يكون مفادة حكم شرعي، لكن يستنبط من الحكم الشرعي باعتبار أنها تقع كبرى في قياس الاستنباط، فيقال بأن هذا مشكوك الحلية، هاي الصورة، هذا مشكوك الحلية، شبه حكمية، هذا مشكوك الحلية، وكل مشكوك الحلية شنو حلال. هاي كل مشكوك الحلية حلال هي شنو؟ قاعدة الحل، قاعدة الحل وقعت في كبرى في قياس الاستنباط بضم الصورة إلى الكبرى، النتيجة شنو تكون؟ هذا شنو حلال، هذا حلال. نستنبط منها حكما شرعيا، وحلية هذا الشيء الذي نشك في حليته وشنو وحرمته، هذا شيء نشك في حرمته وحليته، بواسطة القياس قياس الاستنباط راح نثبت شنو أنه حلال، ما نشك في حرمته وحليته حلال. إذن هاي المسألة قاعدة الطهارة وقعت كبرى في قياس الاستنباط، واضح. فلماذا لا يستنبط من الحكم الشرعي؟ استنبطنا من الحكم الشرعي، يعني وصلنا باستخدامها إلى إثبات الحكم الشرعي، واضح هذا اللي يقوله. الجواب عن هذا حسب وجهة نظر صاحب الكفاية، الجواب عن هذا هو أنه هكذا يقول، بأن هذه الكبرى وهذه المسألة وإن وقعت كبرى في قياس الاستنباط، صحيح وقعت كبرى في قياس الاستنباط، لكن هذا ما يعني إطلاقا بأنه يستنبط منها الحكم الشرعي، ما يعني أنه يستنبط من هذه القاعدة وهذه المسألة الحكم الشرعي، باعتبار أن النتيجة التي توصلنا إليها وهي حلية هذا المشكوك الذي نشك في حرمته وحليته، هذا هو عبارة عن نفس القاعدة، مو شيء جديد، ما استنبطنا حكم مخالف من القاعدة، لم نستنبط حكما شرعيا غير ما شنو ما ثبت بالقاعدة، هو نفسه ثبت بالقاعدة. وبعبارة أخرى قل بأن حلية هذا المشكوك الذي يشك في حرمته وحليته ومستبطن في شنو؟ في نفس القاعدة، لأن هي القاعدة شو تقول؟ هي القاعدة كل شيء تشك في حرمته وحليته فهو شنو؟ لك حلال. هاي القضية الكلية المطروحة بهذا الشكل في القاعدة هي تشمل من ضمن ما تشمله منه هذا المشكوك، إذن هو مستبطن في نفس القاعدة. أنا ما استنبطت حكما آخر بالاستعانة بهذه القاعدة، وإنما طبقت هذه القاعدة على من؟ على بعض مصادر. فتوصلت من خلال هذا التطبيق المن لإثبات حلية هذا الفرد المشكوك. واضح؟ يقول لهذا السبب هي لا تدخل في استنباط الحكم الشرعي، يعني لا يستنبط منها الحكم الشرعي، يعني هي يستعان بها لإثبات حكم، لابد أن تكون هي غير الحكم، لابد أن لا يكون هذا الحكم موجود فيها، حتى نقول نحن استعنا بهذه القاعدة لإثبات شنو الحكم الشرعي اللي هو معنى الاستنباط، وإلا مجرد تطبيق الكبرى على بعض مصادقها هذا يدخل في علم الفقه، نقول من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية هكذا يعمل، أن تطبق الكبريات على مصادقها. وصلى الله على محمد.